بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنتم في هذا الدرس ليومين مضيا، والدرس هو في أخصر أو في كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، ويظهر أنكم قرأتم جملة من الأبواب وانتهيتم إلى باب السلم، كذا؟
نعم.
وسنواصل إن شاء الله جملة مما تبقى من أبواب المعاملات. وقبل أن نبدأ بباب السلم الذي توقفتم عنده في درس فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله، فأود أن نبدأ من صفحة الغلاف مرة أخرى لنذكر من لم يحضر، ونعرف اسم الكتاب، ونعرف اسم المؤلف، ونعرف وفاة المؤلف أو عصر المؤلف رحمه الله. الذي سيقرأ اليوم أنتم شيخ، من القارئ اليوم؟ تفضل الشيخ. الغلاف، لو قرأت الغلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين.
آمين.
كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 83 و1000 للهجرة.
وولادته كانت في 1006. يعني هو عاش في القرن، أي قرن؟
الحادي عشر
الهجري. نعم، فهو متأخرين.
أحسن.
النسخة التي معنا هي نسخة من؟
نسخة
المحقق
ناصر العجمي،
محمد بن ناصر العجمي، وهي من أفضل، أن لم تكن هي أفضل النسخ الموجودة. لو نقرأ كلام العلامة ابن بدران، وابن بدران هو صاحب المدخل المعروف في مذهب الحنابلة، ذكرها في البداية. قال علامة ابن بدران، هي موجودة عندك هنا، يقول قال علامة ابن بدران الدمشقي الحنبلي عن كتاب أخصر المختصرات: سهل العبارة، واضح المعاني، وهو على صغر حجمه إذا تأمله الذكي لا يحتاج في فهمه إلى موقف وينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في المذهب. وأنتم تعرفون هذا الكلام من ابن بدران رحمه الله، حتى يعني أن ابن بدران له حاشية وتعليقات على هذا الكتاب. وهذه الطبعة مقابلة على نسخ خطية، والمحقق حفظه الله قرأ الكتاب على جملة من المشايخ، وقد أثبت إجازته في بداية هذا الكتاب. وكما تعلمون أن المؤلفات الفقهية تأتي على مراحل، وهي في هذه المراحل متدرجة بالنسبة لطالب العلم. فالكتب المختصرة عادة ما يبتدئ بها المبتدئ أو يتذاكر بها المجتمعون إذا أرادوا المرور على مسائل الفقه بوقت يسير، فهي للمذاكرة وهي للمبتدئ سواء. وتختلف هذه المختصرات طولا وقصرا وتفريعا وإجمالا من مختصر لآخر. وإذا أردنا أن نأخذ التدرج في التأليف الفقهي لوجدناه على مراحل. فمن المراحل مرحلة المتون التي تعتني بجمع الفقه على مذهب واحد وعلى قول واحد في مذهب من المذاهب. وهذا النوع موجود في كل المذاهب الأربعة، في جميع المذاهب الأربعة، المتن الذي يأتي بالمسائل على قول واحد في المذهب هو المعتمد، قد يتبنى مؤلف أن يكون هو المعتمد في المذهب ولا يستدل ولا يعلل ولا يذكر توجيهات لهذه المسائل، وإنما هو جمع للمسائل. ومن هذه الكتب أخصر المختصرات، ومن الكتب القديمة في المختصرات مختصر في مذهب الحنابلة، مختصر من؟ من أقدم المختصرات الخرقي، مختصر الخرقي اللي شرح ابن قدامة بالمغني. ومنها عمدة، العمدة في الفقه لابن قدامة، وهو سهل العبارة وإن كان يستدل لأصول المسائل على خلاف المعتاد في أكثر المختصرات، ولكنه لا يستدل لجميع المسائل وإنما يذكر الدليل الجامع في أوائل الأبواب. ومن المتون متن الزاد المستقنع، وهو من المتون المشهورة، ويتميز عن غيره بأنه كثير المسائل وأنه ليس بسهل العبارة كما سمعتم عن أخطر المختصرات، لأنه جمع الكثير من المسائل بأسلوب مضغوط، والضغط يتطلب نوعا من الفهم بفك العبارات وفك الضمائر وتفريع المسائل التي أجملها أو ضغطها المؤلف بعبارة واحدة، وله شروح كثيرة. ومن المتون أيضا متن عمدة الطالب، متن دليل الطالب، متن تسهيل الطالبين، وهكذا في جملة من المختصرات. هناك طريقة من الطرق الفقهية أعلى مرحلة من هذه، وهي التأليف على قول واحد في مذهب من المذاهب مع الاستدلال أو التوجيه للمسألة في ذلك المذهب. ومن تلك الكتب أو من أمثلتها كتاب الروض المربع على زاد المستقنع، فهو يشرح الزاد ويستدل لمسائله، ومثله السلسبيل لمعرفة الدليل أيضا نفس الشيء على دليل الطالب، وهو يشرح المسائل ويستدل لها. وهناك كتب أعلى مرتبة من هذه، وهي الكتب التي تذكر الخلاف في المذهب نفسه من دون استدلال ولا تعليل، تذكر الخلاف المذهبي فقط، مثل كتاب المقنع لابن قدامة، فهو يذكر الخلاف داخل المذهب مع إطلاق الخلاف، مع إطلاق الخلاف. ايش معنى إطلاق الخلاف؟ إطلاق الخلاف يعني لا يذكر الراجحة في المذهب، ولذا تجد يقول وهل المسألة كذا أو كذا، على روايتين فيها وجهان، ويطلق من دون أن يقول والرواية الأولى أرجح أو الرواية هذه هي المذهب أو نحو ذلك. وهذا يسمى بإطلاق الخلاف، وهذا هو شأن ابن قدامة في كتابه المقنع، وهو من المختصرات في المذهب على الأقوال داخل المذهب. وأحيانا يستخدم عبارة رواية، وأحيانا يستخدم عبارة وجه. فما الفرق بين الرواية والوجه؟ الرواية عادة تكون عن إمام المذهب، فلما يقول المؤلف وهو رواية في المذهب يعني عن إمام المذهب، إذا كان مذهب الحنابلة يعني عن أحمد بن حنبل، إذا كان في مذهب الشافعية عن الشافعي، وهكذا المالكية والحنفية. أما إذا قال في المسألة وجه أو وجهان أو هناك وجه آخر، فالوجه عن أصحاب الإمام وتلامذة الإمام، فهذا هو الفرق بين مصطلح الرواية والوجه. أيضا هناك كتب تذكر الخلاف داخل المذهب لكن مع ذكر المعتمد أو الراجح في المذهب نفسه، مثل كتاب
الإنصاف
للمرداوي. الإنصاف يذكر الخلاف داخل المذهب ويستطرد في ذلك، لكن يذكر الراجح من المذهب، ولهذا يقول الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وليس الخلاف بين المذاهب، وإنما الخلاف في مذهب الحنابلة فقط. هناك كتب ترتفع درجة عن هذا بالنسبة للخلاف، الكتب التي تذكر الخلاف بين الأئمة الأربعة من دون استدلال ولا تعليل، من دون دليل ولا تعليل، وهذا مثل كتاب الفروع لابن مفلح، الإفصاح لابن خبيرة، فيذكر الخلاف بين الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله من دون دليل ولا تعليل. هناك يليها أعلى طبقة وهي كتب الخلاف العالي، الخلاف العالي، وهي التي تذكر الخلاف بين الأئمة في المذاهب وتذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم مع ذكر الأدلة للأقوال والمناقشة للأقوال والترجيح من بينها. وفي هذا كتب كثيرة، منها كتاب المغني لابن قدامة، المجموع شرح المهذب، عيون الأدلة لابن القصار المالكي، وهكذا في سلسلة الحاوي الماوردي وغيرها من كتب المذاهب المختلفة التي اعتنت بذكر الخلاف العالي الذي يذكر الخلاف بين الأئمة ويستدل لكل قول ويجيب عن الأدلة أو عن الأقوال الأخرى، ثم بعد ذلك يذكر الراجح وسبب ترجيحه، ويسمى عند الفقهاء عليهم رحمة الله بالخلاف العالي. ومن هنا نعلم أن كتب أهل العلم عليهم رحمة الله في الفقه إنما هي استنباطات من الأدلة، هي اجتهادهم في النظر في الدليل وليست هي الدليل نفسه. ولهذا فإن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها، فإذا قال الحكم كذا يقال ما دليله، ومن هنا يأتي الترجيح والنظر بين الأقوال لمن له قدرة على الترجيح. لكن قد يكون عند بعض الناس شبهة لما يقرأ في متن من المتون يقول هذه أقوال رجال. نعم صحيح هي اجتهادات رجال لكنها مستنبطة من الأدلة، ولهذا يقول نرجع لكتب الحديث. نعم حتى لو رجعت لكتب الحديث فتجد أن شراح الحديث يستنبطون الأحكام من الأدلة. ولهذا الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث أحاديث الأحكام أن كتب الفقه قد جردت الأحكام ثم استدلت لها بناء على استنباط سابق لها وليس بناء على قول من صاحب القول يذهب يبحث له عن دليل، وإنما هو استنباط من الدليل ذكره ثم ذكر دليله بجانبه إذا كان من الكتب التي تذكر الدليل. أما كتب أدلة الشرح أدلة الأحكام فيتأتي بالدليل ثم تذكر الاستنباطات من الحديث، فالاستنباطات من هذه الأحاديث هي اجتهاد هذا العالم في فهم الدليل والنظر والموازنة بين الأدلة، ومن ثم فإنه لا غنى عن اجتهاد المجتهد في النظر في الدليل والنظر في الأدلة إذا كان بينها أو يظهر من التعارض هل هناك جمع أو هناك ترجيح أو هناك نسخ أو غير ذلك من موجبات الترجيح بين الأدلة. ولذا تجدون حتى الذين كتبوا في الأحكام انطلاقا من الحديث اختصروا بعض المرات الأحكام في مختصرات مجردة من الدليل. أذكر لكم مثالا من ذلك كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي، فهو كتاب متوسع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الأدلة، ثم اختصره بمختصر صفة صلاة النبي وليس فيه أدلة، لأن هذا المختصر يمثل اجتهاده رحمه الله في النظر في الأدلة والتي قد يخالفه في بعضها بعض أهل العلم. هذه نبذة، لا أريد أن أستطرد في ذكر المؤلفات الفقهية ومناهج التأليف فيها، وإنما قادني إلى ذلك التعبير بكتاب أخصر المختصرات، فهذا قادنا إلى معرفة طرائق الفقهاء عليهم رحمة الله في التأليف. ونصيحتي لكم إذا بدأتم في كتاب تقرؤونه أن تقرأوا أولا صفحة الغلاف، ثم تقرأوا مقدمة المؤلف نفسه ومقدمات المحقق، هذه إن قرأتها جيد ومفيدة لك، مقدمات المحققين ومقدمات الشراح. لكن أي كتاب تقرأه ابدأ بقراءة مقدمة مؤلف الكتاب نفسه. فلا أدري هل قرأتم المقدمة ولا لا يا شيخ؟ لا، أنا أفضل أن نقرأ مقدمة المؤلف. نصيحة لكم في أي كتاب تبدأون بقراءته أو تشترونه من المكتبة، رحت للمكتبة اشتريت كتاب أردت أن تبدأ بكتاب، أول ما تأخذ الكتاب اقرأ الغلاف فتعرف على اسم الكتاب وعلى اسم مؤلفه وعلى اسم محققه إذا كان له محقق، وشارحه إذا كان له شارح، وأعرف هذه الطبعة وعلى أي نسخ قوبلت لتعرف مدى متانتها وجودتها. ثم بعد ذلك انتقل إلى مقدمة المؤلف نفسه لتعرف ماذا سمى كتابه به، لماذا ألف هذا الكتاب. فتجد بعض المؤلفين عليهم رحمة الله يذكر لك الكتاب ويذكر سبب تأليفه ويذكر الميزة التي تميز بها ونحو ذلك. فهذه من النصائح التي أنصح بها طلبة العلم، ألا يغفلوا عن قراءة مقدمة الكتاب. ثم أيضا إذا قرأوا كتابا في علم من العلوم لابد أن يعرفوا ما هو الهدف من العلم، تعريف العلم وثمرة هذا العلم. ولهذا نجد بعض الطلاب يستصعبون نوعا من العلوم، وتجد أن سبب الصعوبة قد ينشأ من عدم معرفة الهدف من هذا العلم. فالفقه مثلا ما هو؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن أنت تريد أن تصل بدراسة الفقه لمعرفة ماذا؟ الأحكام العملية. ليش قلنا الأحكام العملية؟ حتى نخرج الأحكام الاعتقادية. الاعتقادية هل يبحثها الفقهاء في كتب الفقه؟ لا، يبحثها علماء العقيدة والتوحيد في كتب التوحيد والعقيدة. إذن لما تقرأ في كتاب فقه لا تنتظر أن يتكلم مثلا عن الشهادتين ومعنى أركان الإيمان ومعنى أركان الإسلام، لأنه لا يبحث في هذا النوع من العلم، وإنما الفقه يبدأ من أول ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، ويسبق الصلاة بماذا؟ بالطهارة، لأنها هي مفتاح الصلاة. ولذا تجد أن كتب الفقه تبدأ بالعبادات، لأنها هي الأركان الأولى من الإسلام بعد الشهادتين. أما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهاتان الشهادتان تمثلان التوحيد، الاعتقاد، مفتاح الدخول في الإسلام. ولهذا ألفت لها مؤلفات مستقلة، هي مؤلفات العقيدة ومؤلفات التوحيد، يفصل فيها بالركن الأول من أركان الإسلام، وتفصل فيها أركان الإيمان، ويذكر سائر ما يتعلق بمسائل الاعتقاد ذات الصلة. ومن ثم فتختلف المؤلفات في كتب العقيدة والتوحيد عن كتب الفقه والأحكام. فالفقه يهدف إلى بيان الأحكام العملية، ولهذا ستجد أن الفقه يبدأ بالعبادات، ثم المعاملات، ثم أحوال الأسرة، ثم بعد ذلك الجنايات، ثم العقوبات، ثم القضاء. هذه كلها أحكام عملية يحتاجها العبد في العلاقة بينه وبين ربه كما هو الشأن في العبادات، ويحتاجها في العلاقة بينه وبين المخلوقين سواء في الأخذ والإعطاء كما هو الشأن في المعاوضات ونحوها، أو في أخذ الحقوق والتعدي وما إلى ذلك كما هو الشأن في الجنايات والعقوبات، أو فيما يتعلق بالفصل بين الناس كما هو الشأن في القضاء. فتجد هذا هو الفقه. ولذا لما تدرسون مثلا النحو لابد أن تعرف ماذا يهدف إليه النحو، حتى تعيش مع مقرر النحو ومع كتاب النحو، وما هو الهدف من النحو. الهدف أن تضبط آخر الكلمة بالشكل، مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة. علشان تصل لهذا لابد تعرف هي مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول به، عشان إذا عرفت أنها مبتدأ، المبتدأ حكمه الرفع، إذا أجعل الكلمة مرفوعة، الفاعل حكمه الرفع، إذا جاءني فاعل أرفعه، المفعول به حكمه النصب، إذا جاءني مفعول به أنصبه، وهكذا دواليك. لكن إذا لم تعرف الغاية من علم النحو فإنه سيصعب عليك تعلمه. الفرائض ما الهدف منها؟ قسمة المواريث. إذا لابد أن تعرف أنك تدرس هذا العلم من أجل أن تصل إلى أن هذه التركة كيف تقسم بين مستحقها، وهكذا في سائر العلوم سواء كانت علوما دنيوية أو علوما دينية. ولذا اسألوا أولادكم ذاكرون عندكم إذا جئتم بهم وفتحوا الكتاب، قال أنا أدرس حديث، قالوا وش الهدف من دراسة الحديث؟ أدرس قواعد، قالوا وش الهدف منه؟ أدرس أحياء، قالوا شو الأحياء ماذا تريد أن تدرس منها؟ أدرس كيمياء، قل ما الكيمياء إلى ماذا توصلك؟ وهكذا دواليك في كل علم. إذا وسألته هذا السؤال فتحت له بابا من العلم، قد يكون هذا الباب هو الذي يحببه في العلم، وقد يكون قد وجد صعوبة في هذا العلم بسبب المفتاح الذي يدخل فيه إلى هذا العلم. لعلي أكتفي بهذا ولا أستطرد أكثر من ذلك. لنقرأ مقدمة المؤلف عليه رحمة الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب.
لاحظوا هنا بيّن هذا الكتاب، معناه أن الكتاب هذا له أصل سابق، والأصل السابق للمؤلف نفسه أو لغيره؟
لنفسه.
للمؤلف نفسه. فالكتاب الأصلي هو كافي المبتدئ، وهو للمؤلف نفسه رحمه الله، فاختصره بعبارة أكثر فقال وسماه أخصر المختصرات، لأن كافي المبتدئ أصلا مختصر، فهذا صار أخصر منه فسماه بأخصر المختصرات. طيب ما الهدف من ذلك؟ بينه المؤلف فقال:
قال رحمه الله: ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات.
الآن بيّن الهدف منه، وبيّن اسمه، وبيّن لماذا سماه بهذا الاسم. وهذا السبب اللي أقول لكم دائما: اقرأوا مقدمة المؤلف لتعرفوا هذه الأشياء من المؤلف نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
سبحانه. فشوفوا مقدمة مختصرة لذيذة واضحة سهلة، بينت لك أمورا مهمة افتتح فيها المؤلف بحمد الله وشكره، ثم بين أصل هذا الكتاب، ثم بين لماذا ألفه، ثم بين بماذا سماه، ثم بين تعليله لهذا الاسم بهذه العبارات الوجيزة، لا إسهاب ولا إطالة ولا أيضا اعتداد بالنفس، بتواضع كما رأيتم كلامه رحمه الله. اخترنا من الكتاب ما يتعلق بالمعاملات. أول ما بدأتم بالبيع ماذا قال المؤلف في العنوان الرئيس؟ أول ما بدأتم
كتاب البيع وسائر المعاملات.
لاحظتم في الغالب الفقهاء يقولون كتاب البيع، هو أضاف كلمة وسائر المعاملات. إذن أراد أن يقول هذا الكتاب وما بعده في هذا القسم هو يبحث في البيع وسائر المعاملات، والمراد بسائر المعاملات التي تكون بين العباد مما تتعلق به مصالحهم. والمعاملات بين العباد متنوعة، ولما كانت النفس مجبولة على الشح فإن الأصل في المعاملات أن تكون قائمة على ماذا؟
المعاوضة.
على المعاوضة والمبادلة، خذ وأعط، خذ هذا الشيء وأعطني ثمنه. فالأصل بين الناس هو المعاوضة، هذا هو الأصل، لأن النفس مجبولة على الشح، فإذا أعطت تريد أن تأخذ. ومن هنا بدأوا بكتاب البيع، والبيع هو أول صيغة من صيغ المعاملات القائمة على التمليك، وهي الأساس فيها، لأنه بالبيع ينقل ملكية السلعة إلى المشتري، وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع. والبيع دائما يبدأ به الفقهاء رحمهم الله، لأنه هو الأساس في عقود المعاوضات. وكما تعلمون فإن المعاملات أنواع، فمنها عقود المعاوضات التي فيها ثمن ومثمن، سواء كانت بيعا أو سلما أو استثناء أو صرفا أو إجارة، كلها فيها معاوضة، سواء كانت سلعة أو عين بثمن أو كانت منفعة بثمن كما هو الشأن في الإجارة، فهذا معاوضة. وهناك أنواع أخرى من المعاملات، فمنها عقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة، منها عقود الإرفاقات كالقرض، وهو إن كان مبادلة وتمليك لكنه أساسا يقوم على قصد الإرفاق، ومنها العارية فيتقوم على قصد الإرفاق، ومنها عقود الأمانات كما هو الشأن في الوديعة، ومنها عقود الشركات كما هو الشأن في عقود المشاركات كلها، وهكذا في سلسلة أنواع من العقود التي يقوم بها التعامل بين العباد مما تقضى به مصالحهم فيما بينهم. أنهيتم أنتم البيع والخيارات والشروط في البيع والقبض وبيع الثمار والأصول الثمار، كل هذه انتهت في الجلستين السابقتين، واليوم انتهيتم إلى أو انتهيتم أمس إلى فصل السلم. وتمهيدا للدخول في السلم، فإن المعاوضة إما أن تكون على عين أو تكون على دين. يعني أنت لما تشتري شيء إما أن تشتري عين، تشتري هذا الكأس أو تشتري هذا الجهاز أو تشتري هذا العقار أو تشتري ذاك الكرسي أو تشتري تلك السيارة، فهذه تسمى عين، لأن عين مشهودة محددة معروفة بيد مالكها، وهذا نوع من أنواع البيع، وقد تشتريه نقدا وقد تشتريه إلى أجل فيكون الثمن مؤجلا. ومن ثم يقال عين بثمن حال أو عين بدين، يعني بثمن مؤجل، يعطيك السيارة الآن والثمن مؤجل على سنة أو على سنتين، وهذا نوع من أنواع البيوع. هناك نوع من أنواع البيوع عكس ذلك، أن تكون السلعة مؤجلة في ذمة البائع، تكون السلعة دين في ذمة البائع والثمن معجل من المشتري. مثل لو اشتريت مثلا قمح إلى أجل، تقول بعتك هذا القمح أو هذا الأرز الذي صفته كذا وكذا أسلمه لك بعد كذا يوما، فتسلمه بعد أيام وبعد أشهر وبعد سنوات حسب الاتفاق إلى الأجل. إذن السلعة هي الدين في الذمة وهي موصوفة كما سيأتينا، والثمن مسلم في مجلس العقد، وهذا نوع آخر من المبيع. إذن المبيع قد يكون عينا وقد يكون دينا. إذا كان المبيع عينا فهذا هو الذي أنهيتموه في الدرس السابق. الآن سندخل فيما لو كان المبيع دينا وهو المسمى بعقد السلم. استعين بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط.
إذن بدأ الآن بشروط السلم. قبل هذا ممكن أننا نأخذ مقدمة في تعريف السلم. السلم لغة أهل الحجاز، ويقال السلف وهي لغة أهل العراق، فيسمى سلما ويسمى سلفا. وتسميته بالسلم لأن رأس المال يتم تسلمه في مجلس العقد، ويسمى سلفا لأن رأس المال مقدم في مجلس العقد فهو سلف. وسيأتي الخلف. ما هو الخلف؟ هو السلعة. السلعة ستأتي خلفا للثمن، فالسلف هو الثمن المقدم والخلف هو السلعة المؤخرة. ويعرف السلم عند الفقهاء عليهم رحمة الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد، كلمة عقد واضحة، لأنه العقد هو اللي يربط بين الاثنين، فلا بد من وجود عقد. عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة يخرج المعين، فهما يتعاقدان على شيء موصوف يتعلق بذمة البائع. ولهذا إذا قلنا يتعلق بذمته يعني لابد أن يأتي به على هذا الوصف وليس شيئا محددا. هناك فرق بين بيع الشيء المحدد المعين والشيء المتعلق في الذمة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في شروط السلام. مؤجل إذن ليس حالا، ليس حالا، وسيأتي كلامنا في الحال والمؤجل. هذا الموصوف يسلم بعد مدة، تسمى هذه المدة بالأجل. عقد على موصوف في الذمة هذا الموصوف مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، لأنه لم يسمى سلما إلا لأنه تم تسليم المال، ولا سلفا إلا لأنه قد قدم رأس المال. فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو تعريف السلم أو السلف. السلم كما هو أو كما هي لغة أهل الحجاز، والسلف كما هي لغة أهل العراق. وأركان العقد كما تعلمون خمسة دائما: عاقدان ومعقود عليهما وصيغة. العاقدان هذان ركنان، من هما العاقدان عندنا
المسلم
في عقد السلم؟ المسلم والمسلم إليه. المسلم هو المشتري والمسلم إليه هو البائع الذي ستأتيه السلعة لاحقا، والمعقود عليه هو الثمن والمسلم فيه أو سلعة السلم. والركن الخامس هو الصيغة، وهي التي يتم بها التعاقد بين الطرفين. والسلم جائز بالإجماع، ودليله ثابت في الأحاديث المتفق عليها كما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فما اعترض على أنهم يسلفون، ولكن قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فوضع لهم القاعدة التي تصحح ذلك السلم، فلا بد أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله شروط السلم، وهذه الشروط المذكورة إضافة إلى شروط البيع التي أخذتموها هناك، وهي التي أسست للشروط في عقود المعاوضات. ولهذا اهتموا بشروط البيع التي درستموها قبل يومين، لأن شروط البيع التي تأتيكم في أول البيع هي الشروط الأساس الذي يبنى عليه عقود المعاوضات لاحقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه.
أحسنت. أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، معنى لأن السلم متعلق بالذمة، ليس شيئا أمامك تشوفه، هو يسلف في شيء سيسلمه بعد شهرين ثلاثة ستة سنة، فلا بد أن يكون شيئا ينضبط بالوصف، لأن الأداء سيكون بموجب الوصف. فأنت تقول: أشتري منك السكر أو القمح الفلاني أو إلى آخره، الذي صفته كذا وكذا، فلا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة. لكن لو كان لا ينضبط بالصفة أو لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلم فيه ابتداء. لو أسلم في الجواهر التي تستخرج من البحر، الجواهر هل تأتي على صفة واحدة؟ هل يمكن ضبطها؟ الجواهر متفاوتة، كل جوهرة تختلف عن الأخرى. ولهذا قالوا: لا يجوز السلم في الجواهر. لماذا؟ لأن الجواهر لا يمكن ضبطها بالصفة، وإنما تباع إذا استخرجت تباع كما يراها الإنسان، هذه هي هذه درجة النقاوة ودرجة الصفاء والحجم والوزن والاختلاط فيها بين الجيد والرديء إلى آخره. فهي لا يمكن، يعني حتى لو التزم قال مالك إلا أجيب لك جواهر بالصفة الفلانية والفلانية ما يقدر. لكن لو كانت مما ينضبط بالصفة كالشأن في الذهب، وإن كان الذهب يعني لا يجوز السلم فيه إلا إذا كان بسلعة أخرى مما يجوز فيه التفرق قبل القبض، وكان تعطيه قمح الآن ويعطيك ذهب فيما بعد. قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، أشياء تضبط بالكيل، تضبط بالوزن، تضبط بالعد، تضبط بالذرع، أو حتى تضبط بدقة الصناعة، أو حتى تضبط بدقة الصناعة. والشياء المصنوعة اختلف فيها الفقهاء على أقوال، بعضهم يقول الشياء المصنوعة لا يمكن أن تنضبط فلا يجوز السلم فيها، ومن هنا نجد جملة من الفقهاء منعوا عقد الاستصناع، ولكن الراجح إن شاء الله أنه يجوز عقد الاستصناع ما دام يمكن ضبط المصنوع. واليوم خاصة في العصر الحاضر لما أصبحت الصناعة في قوالب محددة وبطرائق منضبطة وبنسب دقيقة جدا، وأصبحت الصناعة قابلة للضبط، فالظاهر والله أعلم أنه يجوز الاستصناع، وهو الذي جرى عليه قرارات أو جرت عليه قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية والبحوث المعاصرة. وقد سبق الحنفية إلى ذلك لما أجازوا الاستصناع، وأيضا فقهاء المذاهب الثلاثة ذكروا أحوال من الاستصناع جائزة ذكروها في باب السلم، ذكروها في باب السلم لأنها مما ينضبط. وخلاصة القول أن ما يمكن ضبطه من المصنوعات يجوز السلم فيه. وربما لا تجدون باب اسمه باب الاستصناع في مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، لأنهم يذكرون حكمه من جملة مسائل السلم، فيذكرون أن ما لا ينضبط لا يجوز بناء أو جريا وطردا لقاعدتهم في السلم. أما الحنفية فقد خصوا بابا أسموه باب الاستصناع، وقد سبقوا فيه وذكروه لحاجة الناس إليه، ولا شك أن الحاجة إليه قائمة وأن الاستصناع جائز. والفرق بين الحنفية والجمهور أن الجمهور منعوا الاستصناع في الأشياء التي لا يمكن ضبطها، والحنفية كذلك يوافقونهم، ولكن الجمهور اشترطوا أن يدفع رأس المال في مجلس العقد كما سيأتي في السلم، بينما الحنفية أجازوا الاستصناع مع تأجيل البدلين. وهذه نقطة الاختلاف الرئيسة لعلي أعلق عليها بعد قليل إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قال رحمه الله: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا.
نعم، هنا الضبط بالوصف. لاحظوا الشرط الأول ماذا قال؟ قال أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف. إذا كان الشيء يمكن ضبطه ننتقل للشرط الثاني، وهو أن يتم الوصف على شكل محدد. ولهذا قال بعضهم بالتعبير قال أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر الجنس ويذكر القدر ويذكر النوع ويذكر الحداثة والقدم، وكل وصف يختلف به الثمن. ولهذا يجب التدقيق بالأوصاف، يجب التدقيق بالوصف في عقد السلم، لا بد من التدقيق، ذكر الأوصاف التي تختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. كما تعلمون بعض الصفات تؤثر في الثمن تأثيرا كبيرا، أما التي لا تؤثر فيه تأثيرا كبيرا فهذه يغتفر فيها، لأنه ما من شيء تستطيع أن تصفه جميع الأوصاف الدقيقة أبدا، ما تستطيع أن تصل للأوصاف بشكل نهائي دقيق جدا، ولكن المراد ضبط الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. يعني تجد مثلا بعض الأوصاف يكون الثمن 100، إذا ما ذكرت الوصف يكون الثمن 70، إذا هذا اختلاف ظاهر. لكن لو كان إغفال الوصف لا يؤثر إلا بقروش أو بهللات فلا يؤثر إغفال مثل هذا الوصف، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وحداثة وقدم وذكر قدره، وذكر قدره
قدره،
يعني تشكيل هنا خاطئ.
نعم، وذكر قدره
أحسن الله إليكم. قال: وذكر قدره،
يمكن الطبعة اللي عندكم السابقة، الطبعة اللي عندي نعم مضبوط
قديما.
وذكر قدره
وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه.
كل هذا تابع للشرط الثاني، ذكر الجنس، ذكر النوع، ذكر الحداثة والقدم، ذكر القدر، كل هذه الضبط بالأوصاف. وذكر لا وذكر قدره هذا الشرط الثالث، ذكر القدر هذا الشرط الثالث عفوا، الشرط الثاني الضبط بالأوصاف، ذكر الجنس والنوع والحداثة والقدم وأي وصف يختلف به الثمن، هذا الشرط الثاني ذكر الوصف. الثالث ذكر القدر، الحديث نص عليه في كيل معلوم ووزن معلوم، فذكر القدر هذا هو الشرط الثالث من شروط السلم. قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، يعني الأشياء التي طبيعتها الكيل مثل الحبوب تكال ما يصح السلم فيها وزنا، والأشياء التي توزن لا يصح السلم فيها كيلا، لأن وسيلة الضبط فيها في المكيلات هو الكيل وفي الموزونات هو الوزن، هكذا ذكر والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر أجل معلوم كشهر.
نعم هنا ذكر الأجل المعلوم واعتبره الشرط الرابع، فقال لابد أن يكون للسلم أجل. طبعا أنتم تعرفون السلم ليش وجد، ليش وجد السلم، ما هي قصة السلم، ليش نشأ السلم في المعاملات بين الناس،
رفع المشقة.
السلم قضية تمويلية، هو قضية أو معاملة تمويلية. كيف تمويلية؟ لأن كان الفلاح أول يريد يزرع، يريد يبذر، يريد يعمل، لكن ما عنده فلوس، عنده أرض وعنده قدرة على العمل لكن ما عنده فلوس يشتري بذر، ما عنده فلوس يشتري معدات، ما عنده فلوس يستخرج ماء، ما عنده فلوس يحتاج إلى نفقة، ماذا يعمل؟ إما أن يذهب يقترض والقرض ليس متيسرا. من هنا نشأت الحاجة إلى السلم، يأتي يقول أنا سأبيع محصول صفته كذا وكذا، ما يقول بعد محصول هذه الأرض لأنه ما يصح كما سيأتينا، يقول سأبيع محصول من القمح صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أبيعه والتسليم بعد 6 أشهر. غالبا يكون الزمن هو زمن الإنتاج، فماذا يستفيد الطرفان من العقد؟ الفلاح يستفيد أن الفلوس جاءت، ولهذا قديما كان يسمى عندنا التتب، يقول يتتب، وهذه بالدارجة، التتب هو السلم، ويكتبون أو يتتبون، فالكتب هو السلم عندنا. فيأتي الفلاح أو الفلاح تأتيه النقود فيستفيد منها بالعمل، شراء البذور، استئجار المعاونين، استخراج المال، انفاق على الآلات الزراعية وهكذا. طيب التاجر الذي اشترى ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه حصل على هذا الإنتاج بسعر أقل لأنه قدم السعر الآن، إذا استلم القمح بعدين سيبيعه بسعر أعلى، إذن التاجر سيربح من فارق السعر فيما بعد، والفلاح سيكسب أو سيستفيد من هذه النقود التي جاءته مقدما، واستطاع أن ينتج حينما تسلم هذه النقود فيعطي التاجر ما يستحق والباقي يكون له من هذا الإنتاج. هذه فكرة السلم. إذن طبيعة السلم لا بد فيه من أجل ولا بد فيه من ثمن مقبوض الآن، لا بد فيه من أجل وثمن مقبوض كما سيأتينا. فقال وما دام فيه أجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما، تقول شهر، شهرين، 6 أشهر، سنة، في الموعد الفلاني، لا بد من تحديد الأجل، وإلا وإذا لم يحدد الأجل فقدنا شرطا من شروط الصحة، لأنه يكون غرر. يقول أسلمت في مثلا 100 صاع من القمح، طيب متى تسلمها؟ قال بعدين، ما في شيء اسمه بعدين، بعدين متى؟ يقع الخلاف، والشريعة تدرأ الخلاف بين المتعاقدين وترفع عنهم الغرر، ولهذا حرم بيع الغرر كما أخذتموه في البيوع، لأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وأساس المعاملات المحرمة هو أكل المال بالباطل، كما جاء في النهي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالشاهد قال: ذكر أجل معلوم كشهر. طيب، معنى ذلك هل يجوز السلم الحال؟ السلم الحال،
ما الفرق
لو واحد جيت عند شخص وقال: أبيعك قمح صفته كذا وكذا وكذا وكذا، فاشتري ودفعت له الفلوس وهو ما عنده شيء أصلا، التسليم الآن هل يجوز؟ هم قالوا لابد. وذكر أجل، اعتبروا الأجل شرط لصحة السلم. ليش اعتبروا شرط؟ قالوا لأن الحديث قال: من أسلف، ولا يكون هذا السلف أو السلم إلا في شيء له أجل، والحديث قد جاء إلى أجل معلوم. فهل معنى ذلك أن السلم لا يصح في الحال؟ من يجيب؟ قال: أخوكم الشافعية يجيزونه والجمهور لا يجيزونه. نعم، جمهور أهل العلم المذاهب الثلاثة يمنعون السلم الحال، يقول السلم لابد أن يكون فيه أجل. طيب، أنتم الآن تشوفون في البيوع لما واحد يجي عند راعي مبيعات الجملة في الأغذية ويشتري، يطلع فاتورة: كيس رز الفلاني، صابون تايد، مدري إيش كذا، حليب نوع كذا إلى آخره، يكتب له فاتورة طولها كاملة والمجموع الواجب دفعه مثلا 3000 ريال ولا 2000 ريال. التاجر هذا اللي باع جزء من هالأشياء ما هي موجودة عنده، لما كتب لك الفاتورة ما هي موجودة عنده، هذا هل يعتبر سلم حال؟ بعدين انتم تعرفون طبيعة التجار ماذا يعمل، يرسل العامل يجيبها من الجار اللي بجنبه، وكاتبها عليك وكتب السعر وباعك شيء موصوف في الذمة. لما كتب صابون الماركة الفلانية معروف، معروف بصفاته، معروف بحجمه، لأنه مكتوب صابون كذا حجم كذا، أو أرز قطمة 45 كيلو من أرز الفلاني، معروف خلاص هذا انضبط بوصفه. فهو باعك شيئا لا يملكه بالحال، فهل هذا يكون من السلم الحال؟ فيما يظهر لي أن هذا هو السلم الحال. إن كان موجودا عنده، إن كان موجودا عنده فهذا جائز، لأنه يوفره لك حتى لو كان موصوفا في الذمة، لأنه يبيعك موصوف في الذمة ويوفره لك، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا لم تكن هذه السلعة موجودة فباعك إياها في ذمته ثم وفرها لك من جيرانه. في المسألة قولان: الجمهور يمنعون وهو المذهب، والشافعية يجيزون، والذي يظهر لي هو الجواز وهو الأرفق بحال الناس وهو الأظهر دليلا، لأنه إذا جاز السلم المؤجل فلأن يجوز في السلم الحال الذي هو أقل غررا من بابه أولى، خاصة هو يبيعك وهو موجود في السوق فهو يستطيع أن يوفره في الحال. ومن هنا فأرى والله أعلم أن السلم الحال جائز، وهو الذي يسع الناس اليوم في معاملاتهم سواء في المواد الغذائية أو في قطع غيار السيارات أو في غيرها. يندر أن تجد تاجر يبيعك فاتورة كاملة وكل الأشياء موجودة عنده، فهو يصفها ثم يأتي بها بعد أن تحرر الفاتورة ويتم العقد. والله أعلم. اللي بعده يا شيخ.
أحسن عليكم. طيب، ماذا عن التأقيت بوصف مثل كالميسرة أو شيء من هذا؟
ممكن نأجل الأسئلة شوي لأن أخاف من فتحة الأسئلة، إذا انتهينا السلام ممكن نفتح الأسئلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله.
نعم، قال: أن يوجد غالبا في محله، يعني لما يسلم إلى أجل معلوم يكون هذا المسلم فيه مما يوجد في ذلك الوقت. فمثلا في السابق لو كان يسلم في تمر، لو أسلم في التمر في الشتاء قال: تسلمني التمر في الشبط، الشبط ما فيه تمر في السابق، فلا يمكن أن يسلمه التمر لأنه ليس وقتا له. لكن لو كان ممكن التسليم مثل الآن العالم تواصل، فهو يستطيع أن يدبر التمر، إما إذا كان تمرا موصوفا مما هو مخزن ممكن أن يسلم في وقت آخر، أو يمكن أن يكون في بلد آخر كما تعلمون شمال الكرة الأرضية وجنوبها، حينما يكون البرد في جهة يكون الحر في جهة، والتواصل بين الناس موجود ووسائل المواصلات والنقل موجودة، فحينئذ لا إشكال في ذلك، وقد تتجاوز بعض الأمثلة. لكن متى تصور أنه لا يمكن أن يوفر هذه السلعة في وقت التسليم، إذا كان معروف سلف أنه يستحيل أو يغلب على الظن أنه لا يمكن التسليم، فلا يجوز إنشاء عقد السلم في تلك الحال، والله أعلم. قال: فإن تعذر أو بعضه، لو جاء وقت التسليم وهو يسلم في تمر ويسلم في الصيف وكل شيء، لكن جاء آفات ما استطاع يسلم، آفات على التمور في البلد كلها ما وجد تمر يسلم، تعذر التسليم، لم يأتي أي تمر للسوق، لأن بالمناسبة السلم لا يلزم أن يكون من نفس مزرعة الفلاح، لأنه التزم في ذمته ولم يلتزم بتمر هذا المكان، لو التزم بتمر هذا المكان ما صح السلم، التزام السلم متعلق في الذمة، إذا جاء الوقت دبر لي التمر أو العيش أو السكر أو القطن من أي مكان، من السوق هذا ولا من السوق الثاني ولا من البلد الفلاني، المهم إذا جاء الوقت وفر لي السلعة المطلوبة. ومن هنا جاز السلم، لأنه متعلق بالذمة وليس متعلق بعين مكان معين أو يؤخذ من مكان معين، ولا سيأتينا لو اشترط أن يكون من المحل الفلاني لم يجز إلا إذا كان محلا واسعا لا يتصور التعذر فيه إلا نادرا، أو في الحالات الجائحة ونحوها، لو قال مثلا من تمور منطقة المدينة، هذه كثيرة، من تمور منطقة القصيم، من تمور المملكة العربية السعودية، يجوز ذلك لأن المنطقة كبيرة يمكن أن يتوافر منها ذلك، لكن لو قال من مزرعة فلان في العوالي ما يصح في هذا بهذه الطريقة، لأن هذه المزرعة قد يتعذر فيها ذلك التمر. فإذا تعذر أو بعضه، فإما أن يصبر، يقول اصبر إلى الإنتاج الآخر، إلى أن يتيسر الحصول عليه، أو يأخذ رأس مال السلم يرجع الثمن إليه. نعم شيخ،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقبض الثمن قبل التفرق.
إيه نعم، هنا يرى أو ما عليه المؤلف وهو قول جماهير أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا، أنه لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، لأن السلم يقوم على أساس تسليم رأس المال في مجلس العقد وتأخير السلعة، فالسلعة في الذمة والثمن مسلم في مجلس العقد. قالوا: لأن الحديث قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ولا يقع اسم السلف ولا اسم السلم حتى يعطيه رأس المال. وهذه المسألة من المسائل المهمة خصوصا في الوقت الحاضر، فهذا السلم اشترط فيه أن يكون الثمن مسلما في مجلس العقد. قلت لكم قبل قليل إنه في عقد الاستصناع ذهب الأحناف إلى جواز تأجيل البدلين، لأنه قد عقد على صناعة، والصناعة تشمل أمرين، تشمل المادة وتشمل العمل، فالاستصناع يشمل المادة والعمل، وقالوا إن الإجارة يجوز تأخيرها، فلما كان الاستصناع يشتمل على عمل جاز التأخير، وإن كان فيه مواد تشترى لاختلاط العمل بالمواد. وبالمناسبة عقد الاستصناع مشى أهل العلم في فتاويهم في العصر الحاضر والمجامع الفقهية على جواز هذا العقد مع تأجيل البدلين. إذن إذا كانت السلعة فيها صناعة تدخلها الصناعة، فالأمر قد تجاوزنا الإشكال فيه. لكن ماذا عن عقود التوريد التي تكون من باب السلم؟ توريد الحبوب، توريد السكر، توريد الأرز، الأشياء التي تعد من السلم، وليست مما يدخله الصناعة. وفي فرق بين يدخله العمل وتدخله الصناعة. العمل يعني اللي هو الإنتاج والتطييب والجمع والتكييس، هذا لا يسمى صناعة، هذا لحفظ هذه المادة وإرسالها. فالسلم في الأرز ليس سلما في الصناعة، السلم في القمح ليس سلما في الصناعة، السلم في الذرة ليس سلما في الصناعة، وهكذا. أما السلم في سيارات، في بواخر، في طائرات، فهذا استصناع، وهذا يجوز فيه تأجير البدلين. طيب الآن الذي نشاهده في الواقع المعاصر أن معظم التجارات إن لم تكن جميع التجارات تقوم على عقود التوريد. التاجر يستورد ويعقد عقد مع الموردين من أماكن متعددة في أنحاء العالم، يصف فيها البضاعة، يقول الأرز من الهند بالصفة الفلانية، بالأحجام الفلانية، بالطريقة الفلانية، بالكمية الفلانية، بأوصاف محددة. تاجر الأرز ما يستلم الفلوس، إذن العقد يتم قبل شهر، قبل أشهر، قبل سنة، أحيانا قبل سنوات. شراء البترول يتم قبل مدة طويلة، هناك إلى أشهر، هناك إلى سنة، هناك إلى سنوات، بالمواصفات الفلانية، بالكمية الفلانية، وليس في تسليم ثمن، ما يسلم ثمن. وإذا لم يكن بينهم ثقة يكون هناك ما يسمى بالاعتمادات المستندية، يصدر المستورد يصدر اعتماد مستندي للمصدر لبنك عنده يتوثق منه بتسليم الثمن إذا أرسل البضاعة. الاعتماد ما في تسليم ثمن، لأن الثمن ما يسلم إلا بعد وصول البضاعة، فالبنك المتعهد بالاعتماد لا يدفع الثمن إلا إذا وصلت البضاعة. إذن عندنا تأجيل ولا ما عندنا تأجيل؟ إذن المسلم فيه في الذمة، والثمن جرى بها العمل. ما الموضوع يعني كنت أحدث به أو أتحدث به من الموضوعات المهمة، وأعتقد أنه من التطبيقات التي نحتاج إلى فقهها وفهمها. فقلت لكم في عقود الاستيراد والعقود التي تتم سواء داخلية أو خارجية، عادة يلتزم المصدر بسلعة وتكون من سلع السلم، تكون من سلع السلم مما يجوز فيه السلم، والمشتري أو المستورد لا يمكن أن يدفع الثمن، كل واحد ما يمكن يفرط، فلا المصدر سيرسل بضاعته بدون ما يتوثق، ولا المستورد يريد أن يعطيه الثمن من دون ما يتوثق. فنشأ في عصرنا الحاضر ما يسمى بالاعتمادات المستندية، يمكن أن أعطي نبذة عنها في كتاب في مبحث الضمان إن شاء الله، لأنها من الضمانات. لكن هذا الاعتماد من أجل أن يثق المصدر بأن فلوسه ستأتيه إذا صدر البضاعة، ويثق المستورد أن هذه الفلوس لن تدفع إلا بعد وصول البضاعة. إذا نشأ العقد في تأجيل بدلين ولا ما في تأجيل بدلين؟ جاءت عندنا تأجيل بدلين. لماذا اشترطوا قبض الثمن قبل التفرق؟ قالوا لئلا يكون من ابتداء الدين بالدين، لأنه لو كان السلم أو لو جرى في عقد السلم عدم تسليم الثمن في مجلس العقد لصارت السلعة مؤجلة في الذمة والثمن مؤجل في الذمة، فأصبح عندنا الثمن والمثمن كلاهما مؤجل، فأصبح من ابتداء الدين بالدين. وهذا يدخله بعض أهل العلم في بيع الدين بالدين، فقالوا هذا لا يجوز، وربما حكى بعضهم الإجماع، وربما حكى بعضهم الإجماع. وهذه المسألة من المسائل الحقيقة التي جرى فيها النقاش الطويل بين أهل العلم قديما وحديثا، وحكاية الإجماع قد تكون محل نظر، لأن مما ينقضها الاستصناع، والاستصناع وإن كان فيه عمل لكن أيضا فيه مواد، وقد تكون المواد أكثر من العمل، ومع ذلك ذهب جملة من أهل العلم إلى جواز الاستصناع وإن تأجل البدلان. أيضا في السلم وجدنا في مذهب المالكية من يرى جواز التأجيل اليوم واليومين والثلاثة، بل بعضهم قال إلى شهر، وبعضهم فرق بين ما إذا كان التأجيل بالشرط أو بدونه، والشاهد أيضا أن الخلاف قد حدث. ثم أيضا أنه بالتأمل في هذا الموضوع فإنه لم يترتب على هذا التأجيل لا ربا ولا غرر، فلا ربا في المسألة، وإنما هو جرى من باب التوثق من الطرفين، وأيضا من باب الاستعداد للوفاء بالتزامات أخرى. ثم أيضا إنه لا غرر، فالثمن مضبوط والمثمن مضبوط. ومن ثم فإنه قد يمكن القول بأن تأجيل البدلين في مثل هذه الحالات التي تكون للحاجة والبيع فيها حقيقي وليس للمضاربات والمتاجرات التي تجري في أسواق المال من أجل المضاربة على الأسعار من دون قصد السلع ومن دون قصد حقائق المعاملة، قد يقال إن القول بالجواز له وجه مراعاة لحوائج الناس وعدم ظهور المانع، إلا ما ذكر من أن هذا عليه معظم أهل العلم وأهل الفقه في المذاهب الثلاثة، إن لم يكن في المذاهب الأربعة في مسألة السلم. ولكن كما هو معلوم أنه لو قيل بالمنع في ذلك لتعطلت مصالح الناس من دون أن يكون ذلك مصادما لدليل واضح، أما لو صادم دليلا واضحا فلا تعتبر المصلحة وتكون المصلحة ملغاة. أما إذا كان استخدام تأجيل البدلين من أجل المضاربات في أسواق المال فهذه لها باب آخر، وهي تقوم على أساس تصفية المراكز من دون البيع الحقيقي، وهذه لا تجوز. كذلك أيضا إذا جرت مثل هذه المعاملة التي فيها تأجيل البدلين فلا يتم تداول الديون من في أسواق المال إلا بعد الوفاء بها لئلا يربح فيما لم يضمن، فلا تكون بابا، لا يكون القول بالجواز بتأجيل البدلين ابتداء مدخلا للقول بجواز تداول الدين فيما بعد، لأن الدين في الذمة لا يباع إلا بعد قبضه حتى لا يربح فيما لم يضمن. هذه خلاصة الأمر، والمسألة فيها مداولات ومناقشات كثيرة وأقيمت لها ندوات وحتى في المجمع الفقهي وغيره، وكانت آخر ندوة أقيمت في جدة هذه الأيام في هذا الموضوع بالذات، والله أعلم. وأنا أقول لعل مما ييسر الأمر في ذلك وجود هذه الاعتمادات المستندية التي توثق الثمن وتعد أو يعد بها كأن الثمن صار حاضرا، لأنه أصبح في ذمة مليء معترف به على مستوى عالمي، وهو الجهة التي أصدرت ذلك الاعتماد. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: وأن يسلم في الذمة،
وأن يسلم يا شيخ، أحسن في السلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة.
هذا شرط مهم في السلم. السلم يتعلق بالذمة كما قلت أكثر من مرة لما ذكرنا الأوصاف والضبط بالأوصاف، لأنه يتعلق بالذمة، بمعنى أنك توفيه من أي شيء ولا يتعلق بشيء معين، فلا يجوز تسلم تقول أسلمت في هذا الجوال، ما يصلح، هذا بيع عين تطبق عليه أحكام بيوع الأعيان. كذلك ما تقول أسلمت في ثمرة المزرعة الفلانية أو الشجرة الفلانية، لأن قد يتعذر فلا تفي به، الشجرة هذه قد لا تحمل، بينما أنت تسلم في ثمرة صفتها كذا وكذا وكذا، فالأمر متعلق بذمتك بهذا الوصف. إذا جاء الأجل دبر لي هذه السلعة من أي مكان، من المزرعة اليمنى أو المزرعة اليسرى أو التي في المدينة أو اللي في الرياض أو اللي في القصيم أو في أي مكان، تدبر لي هذا الشيء اللي في ذمتك. ولو جئت بالثمرة غير مطابقة للأوصاف أعيدها لك وأقول جئ المطابق بالأوصاف، لأنه متعلق بذمتك، بينما بيع العين متعلق بالعين نفسها، فلو بعت العين ووجدت فيها عيب ترجع العين نفسها ولا تطلب بدلها، لأنك لم تبعه شيئا في الذمة وإنما بعته المعين. وهنا يأتي الفرق بين تعلق العقد في الذمة وتعلق العقد في المعين. هذا نعم
جرى عليه العمل إلى الإقامة كما ترون
عادتكم إلى الإقامة.
أي نعم،
كل أحد بيتسنن وكذا
كما ترون.
لا نكتفي هذا القدر، إن شاء الله نواصل بعد الصلاة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.